وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عصيتهما. التنبيه على عظمة الآيات المختمة في سورة الأنعام جواز استكمال العلم للمصلحة. قوله أخرج
وأيضا هذا واضح. الواعظ المذكر بالداعي إلى الله إذا رأى استكمال بعض العلم في بعض الأوقات أو في بعض المجالس ويخص منه بعض الخاص هذا عينه من باب المصالح. فإذا كان مع مخلصين تخلف ما جعله التوحيد والوعيد والتحذير. وإذا كان مع قوم ظالمين مخلصين كل ما عمري حديث الرجاء حتى لا يقلق يكون قبيلا لا يعالج الامور الا لما سبق.
قوله اخرجه عن البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله والامام محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن برجزبة الجعفي الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ ولاقب المفرد وغير ذلك من مصنفاته روى عن احمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنه 94 ومات سنه 56. ومسلم رحمه الله وابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدات وغير ذلك روى عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابي خلفمه وابن ابي شيبه وطبقتهم وروى عن البخاري وروى عن الترمذي وابراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنه 400 ومات سنه 61. جيل ايسابور رحمهما الله.
كيف المثل الشيخ رحمه الله قال فيه المسائل ولم يذكرها الشارح قال وفيه غير ما ذكر.
المسائل
باب فرض السائل.
صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا قلت ويجوز ان يكون مبتدا خبره محذوف تقديره هذا وما يجوز ان تكون موصوله والعائد محذوف اي وبيان الذي يكفره من الذنوب ويجوز ان تكون مصدريه اي وتكفير الذنوب وهذا الثاني اضاف. قوله وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن انس قال الايمان الاخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الايه اي هؤلاء الذين اخلصوا العباده لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الامنون يوم القيامه المهتدون في الدنيا والاخره. وقال زيد بن اسلم وابن اسحاق هذا من الله على بصر القضاء بين ابراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه قالوا فاينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك ما لم تسمعوا الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمرو بن حفص فقال حدثنا عمرو بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا نعمة قال حدثني إبراهيم وأنا علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وليحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروف عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا فداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاعتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاعتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوى؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ كذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكبيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة.
هذا كلام عظيم كلام تحقيق. المقصود أن هناك على توحيد الإيمان فهو من أهل الأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية إنما هو الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أن يوحدوا الله وأخلصوا له ولم يشركوا فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن تارة يسلمون من أنواع الظلم الأخرى فيكون أمنهم كاملا واهتداؤهم كاملا وتارة يكون معهم ظلم لأنفسهم المعاصي الأخرى غير الشرك أو ظلم للعباد لأموالهم وأنفسهم هؤلاء تحت المشيئة كما قال تعالى ويأخذ ما ذو من يشاء. فهم عندهم اصل الامن واصل الهدايه لكن هذه السيئات التي ماتوا عليها والمعاصي لم يكن منها هم الى تحت المشيئه اذ يحصل لهم الامن كامل والهدايه كامله بل نقص عن امرهم ونقصت هدايتهم بادله النصوص الاخرى والاحاديث الاخرى والايات. فالامن والهدايه حاصلان للتوحيد والايمان لكن ان كريم من المعاصي من كبائر الذنوب فامنهم كامل وهدايتهم كامله وإن لم يسلموا بل ماتوا على معاصي الكبائر فهم تحت الأشياء وأمرهم ناقص وعبادتهم ناقص فلكن لهم مآلهم إلى الجنة ونهايتهم الجنة وإن جرى عليهم مصائب والعذاب فالنهاية الجنة كما قال جل وعلا ثم أرسل الأرض كتابا يستوينا من عباده فمنهم الله لنفسه فهذه المعاصي ومنهم مقتصد وهو البر ومنهم شاك ومكرر وهم المقربون. هذه أحكام أهل الإيمان وقلهم الأدنى وأهل النفس والوسط مقتصد والأعلى الشاطئ والمقرب كلهم مؤذون بجنة جنة في الدنيا العظيمة يدخلون لكن أهل الأمن والهداية الثانية لا خطر عليهم. أما أهل الظلم النفس المعاصي دون الشرك فهم الذين على خطر والعفو عنهم والمغفرة معلقة بالمشيئة قد يعذبون قد ينجون نعم.
في الآخرة
والإبتلاء في الدنيا،
هل يقال
الأمن في الدنيا والأخرى في الدنيا؟ إلا إذا على الصراط المستقيم أعلم رب الأمن والإبتلاء أمر الدنيا والآخرة، لا تمر بالحسنة يعني البداية المهمة هداية الدنيا، ويهتدي الحق ويقوم بالحق ويعمل بالحق، فإذا هدي الحق هدي يوم القيامة إلى دخول الجنة. فلهذا ينبه على هذا رحمه الله، وإلى هذا المقصود هداية الكافرة يهتدي بالدنيا لطاعة الله وفي الآخرة إلى جنة وكرامة.
الله إليك، الإصرار على المعاصي هل أقول هل يصح أن يسمى الإصرار على المعاصي خللا في الاعتقاد؟
لا هي أصر لم تخل، قال الله ولن يسره محمود عدم الإصرار، شرط الله الآخرة ألا يسر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خمس والجمعة الجمعة ورمضان كفارة لما بينهن ما لم تكن كذلك إذا كان كذلك، وهذا مطابق لقوله سبحانه إن تجتنبوا كبار ما تهمت ناصرها منك سيفوتية وإن تهمت فهم كريمة، فاشترط في التكفير ودخول الجنة اجتناب كذا.
ماشي.
يسمى المسلم يسمى انه ناقص الايمان، يسمى هو ناقص الايمان يسمى مسلم. نعم.
قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أنزل الله الجنة على ما كان من العمل أخرجها. عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات في الرملة سنة 34 وله 73 وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضى باطن وظاهرة، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
أصدق الله
كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المسلم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بشهادتين بل لا بد من استيقاظ القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذار غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم بالمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا.
وهذا يسر به كثير من عباد القبور وعباد الأولياء، يحسبون أنه إذا قالوا لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا رسول الله إن هذا كافر وأنهم مهتدون بهذا ومسلمون، هذا من الجهل، فإن الجريمة لا بد من معناه، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويعلم ويوحد الله ويخص الله بالعبادة ويقول يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا قال لا إله إلا الله ويعبد قبور يسحق أصحاب القبور يستغيث بهم وينذر لهم أين أين لا إله إلا الله، هذا شرك له. فإذا أهمل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أين الشهادة على أن محمد رسول الله، فلا بد من العمل فقول توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الإيمان من أهل العلم والإيمان بأهل السنة والجماعة. ولهذا المنافقون في كثرة من النار لأنهم لم يعملوا جعلهم الله تحت كفار، يعني قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني هذا أقوى من كفر. وهكذا عباد القبور عباد الأولياء ويقال لا إله إلا ما دام أشركوا بالله أن قبوها وأبطلوها بالعمل إن شاء الله العظيم.
قال الحديث عبادة
بكلام
ابن القيم،
فقال عندك معنى كلام القيم
قوله إلا ما هو الشرك،
يعني ابن القيم كلام القيم بعد كلام غير
نعم
رحمة
الله
عليك.
نعم رحمة الله عليك.
عندك؟
إيه نعم.
ما
أنت؟ إيه نعم إن شاء الله.
إيه.
إن شاء الله.
وقوله إنما وجهت إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المالك ببعض الواجب وشرك أصغر وحبه ما يبغض الله تعالى حتى يقدم أوان محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والانفداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار انتهى ملخصا. وقال ابن القيم رحمه الله قوله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويغوي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدي المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدي إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى.
كلامهم كلام طيب كلامهم. وهو العلماء مثل قال من وقاه الله أنواع الظلم كان أمنه كامل وهدايته كاملة. ومن وقاه الله الشرك فله أصل الأمن أصل الهداية ومعود للجنة. لكن يفوته بعض الأمن بعض الهداية يكفينا معه من المعاصي والشرائع ومسح مشيئة الله. نعم.
والله أعلم. إذا قالوا مرجئة الفقهاء أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء
مرجئة الفقهاء هل يقولون لأنا ليس لي إيمان؟ يقولون يعني إيمان قول وإقرار تصديق يعني كما يقول الشرع الحنيفة وغيره. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل قول قلب ولسان وعمل قلب وجوارح. الصلاة من الإيمان والصوم من الإيمان والزكاة من الإيمان وهي عمل والجهاد من الإيمان هو عمل. ولهذا قال جل وعلا إيمان المؤمنون الذين ذكروا هذه قلوبهم فليتلفها إيمانا على ربهم توكلوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. جعل هذا كله إيمان هذا هو الحق. فإذا ترك بعض الإيمان ترك يحفظ كثرة الصلاة على الصحيح وترك أن يكون ناقص الإيمان كثرة الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو الزكاة يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان معرض للوعيد. نسأل الله العافية. ما في مشكلة ما رأيت شيء في الإسلام. هذه أظن أنها ذكر من العلم ما عندك ولا عن ذلك وليس بصحيح ليس بحقيقة. إذا قالوا الإيمان الكامل يستحق الجنة فهو خلاف مطلق. أما إذا قالوا أنه لا يستحق الجنة وأنه موقوف وأن الإيمان ليس بالكامل على خطر هذا سنة. لكن إذا قالوا أنه ليس من الإيمان وأن كمال مجرد سبب هذا غلط عظيم. والله عز وجل نسأل الله أن يحسنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجها عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور. مات في الرملة سنة 34 وله 73 وفي العاشر إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعنى آمنا بمقتضاها قاطلا وظاهرا. فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما النطق بها من غير معرفة لمعنى ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع.
هذا الذي قاله المؤلف هو الحق، فإن عباد القبور يقولون هذا والمنافقون يقولون هذا، لكن بعض لعدم العلم واليقين والصدق لا بد في قولها من العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله لو من شهد الحق وهم يعلمون ولو المعناه من يحب الطار ومن فقد استنزل بالغلط فقد انشر له عبد ان يقول ويعمل من قال لا اله الا الله وحد الله وكرم ما فينا بدون دون الله حرم ما بدون لو يلحن معناها وانها تنفشي وتبطله وتشوف العباده لله وحده ولو من اعتقاد هذا المعنى والعمل به فاذا قالها ويعبد القبور ويستعيذ الاموال ما نفعل وإذا قالها وهو يجحد ما أرضب الله وما حرم الله ما نفعه فلا بد يقولها ويعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له وتوحيد إشراك به والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والحذر من منع الله عنه ورسوله. فإذا قالها عن إيمان وصدق نفعت فإن كان مات على التوحيد والإيمان فلم يرع ذلك بالمعاصي فات له جنة من أول واحد. أما إن مات جنة من المعاصي لم يتب هو تحت مشيئة الله لكن أمن أهل النجاة بسبب التوحيد لكن لو تحت مشيئة كما قال الله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخلاصة أنه لا بد في الشهادتين من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما. أما مجرد قول الشهادتين أو يعبد غير الله أو يحب الدين أو يجحد ما وجب الله أو يجحد ما حرم الله ما يفعلون فالمنافقون يقولون وهم من ترك من النار وعباد القبور كثيرون يقولونها وهم من أكثر الناس كعباد النبوي وعباد الرشيد وعباد الشهادة وعباد الأصنام. نعم.
قال القرطبي في مخيم على طائر مسلم باب لا يكفي مجرد التنكر بالشهادتين بل لا بد من استيقاظ القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التنكر بالشهادتين كافي في الإيمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم المنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قضاء انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شيء فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتفاوتها فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال على ما يباين الجميع ومنتهى ومعنى لا إله إلا الله.
لهذا بين التوحيد الذي يقدم عليه عباد الأوثان وشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله يقدم عليه النصارى واليهود لأن اليهود أنكروا عيسى كذبوه والنصارى غلوا فيه والرسول قال ليشهد بأن عبد الله ورسوله عبد الله ليس هو الله ولا ذلك والرسول ليس كما تقول اليهود إنه ولد بغيث وليس الرسول. وهكذا إمام الجنة والنار أخرج ما عليه الوثنيون من إنكار البعث والنشور والجنة والنار. هذا الحديث كله يباين جميع الأديان الباقية الذين جميع الأديان الباقية وبين أنه لا بد من هذه الشهادة. فلو شهد بأن فيه باع كذا أو استدان كذا أو فعل كذا وهو لا يعلم فما شهد فيه الضبط ولو في ريال واحد الشهادة مقبولة على الحين. فكيف إذا كان الشهادة بالتوحيد والدين أو أعظم ولهذا قلت إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فاعلم انه لا اله الا الله مقصود ان كثيرا من هؤلاء الجهل المشركين يقولون بأسئلتهم ما لا يعقلون ولا يفهمون وهكذا المرجئة التي تقول ان مجرد القول يكفي او التصديق يكفي هذا من افضل البعض. نعم
احسن الله اليكم. نعم. ومن قال انتم تقولون ان أن الأمة أنها تقول ما لا تعلم، وأنهم يقولون العالم على قصد العوام، أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويشهدون بهذه الشهادة وهم لا يعلمون معناها، كيف تقولون هذا؟
نعم، ما أظن لو علموا لتعلم، لو علموا معناها ما أعلموا بقوي وزينب وزينب وطريق عبد الله، لو علموا معنى لا أعلموا تعالى. نعم.
السلام عليكم.
نعم. عفى
الله عنك، المسلم الجديد او الذي يرغب بالدخول في الاسلام، نقول له قف اولا واعلم
واذكر
قبل ان ينطق بالشهادتين.
ربما انا معناها حتى يتبين
قبل ان ينطق.
لا عنده عنده تعليم، عنده تعليم الشهادتين. اي معنى لا اله الا الله، معنى معبود حق الى الله، وانا ما اساله عباد القبور وعباد الاصنام والشرك. ولا قال لا اله الا الله. كالمنافقين يقول لا اله الا الله وسبحان الله وانت يا محمد خير الناس وانت كذب عليهم يا رب. أحد الله بخوفه ورجاء ومحمده والصلاة ويؤمن بأن الله جل هذا وحرم كذا، ولا يصور ما يصور الإنسان المسلم صوم الله يصف إليه الأمثال التقدير لا أهل لا يمكن يصور حقا بها. نعم، لأنني لم يحجزه إلى الأمل من الصادق. نعم.
ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البخاري صريحا، قوله وله تأكيد للإثبات لا شريك له، تأكيد للذي قاله الحاضر كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال: وإلى عاد أخاه هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ربنا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتضمن ذلك نفي الإله عما سوى الله، وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويشير إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تألق القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبة ورهبة، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم سلاه ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإصلاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالم بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مستتبع بعد إلا، حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: والجملة الزائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نبيت الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن القيم في البدايا ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المستثنى منه. قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يكن الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالورع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوقت الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستغرب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه.
والمعنى مستثنى منزه وحكمه، يعني الاله باطل سوى الله، فيبين منزه عن غير الله، وهكذا حكم خاص، يعني حكمه بحق غير الله باطله، حق لا حق، معنى ان الله يعني هو المستعبد هو المعبود بالحق، والالهه الاخرى معبوده بالباطل. نعم. من بطلان ذات غير الله هو الحق ذاته الله لوحده تطلع منه. قول
هذا ما كان من صلاح الرسائل يعني التكفير
وغير
او من
مخالفه.
يقول قال على ما كان من
صلاح من الرسائل
لا
اله الا الله لان التكفير
او على ما
كان من صلاح الرسائل. على كل حال ان كان صالحا لنا من جميع الذنوب دخل الجنه من اول وهله وان كان عنده ذنوب فهو من الجنه لكن قبل يعفى عنه وابي حاتم ويدخل النار بذنوبه ثم يخزنها وان كان الفقير والصحيح كما قال سبحانه ويرجو ما فيه من يشاء لكن له النجاة له النجاة لكن النجاة ترى أن تكون من أول وهلة وترى تكون النجاة بعد تفصيل التقييد لما نقع عليه من المعاصي والكبائر. نعم
أحسن
الله عليك يا شيخ. يكون شيء من الجحود إذا دعا غير الله وشرك بغير الله شهر ولو ما جحد كذلك لا سب الله وسب رسوله ولو ما جحد كفر وهكذا لو جرحل غير الله او سجد غير الله.
احسن الله عليك يا شيخ. من قال لا معبود معناها لا معبود بحق بهذا الوجود وقيدها بهذا الوجود هل في ذلك الشيء الا الله؟
اذا قال ما المقصود مثال ما هو مقصود ان لا اله الا الله بحق غير الله ناخذ هذا لا يكون شارع لكن اذا قلت اصلنا ما لهم ابدا قد يقال لهم الحق والله واحد ابدا فلا صحيح الا عبر بعض علم الوجود يعني معنى من يستحق عباده غير الله ووجوده وليس مقصود ان هناك يستحق ما سوى احلى لا هو مقصود ما لا ليس هناك من يستحق عباده الا الله لا موجودا ولا معلوما كل معلوم نزل على الناس لان الاله لا يكون معلوم لا يكون بالله فيما هنا لا يزال موجودا معلوما بالحق سبحانه وتعالى.
وقال
أبو
عبد الله يرقطني وقال أبو عبد الله يرقطني في تفسيره لا إله إلا الله إلا ما قول إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والمرأة يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق ويعبد. وكونه يستحق ويعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المحبوب له غاية القدوة. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود تسأله القلوب بحبها فترفع له وتذل له تخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعو في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وترجع إليه وتطمئن بذكره تسكن إلى حبه وليس ذلك إلا علمه وليس ذلك إلا وليس ذلك إلا الله وحده.
كل يحفظه هذا مقصود ولا يدعى إليه وتوكل عليه وسائرهم بحب يحتفي بالقلوب وتشيرهم بل الى كل هذا هو وحده سبحانه وتعالى ولا احد يستحقها سواه لانه هو الذي اليه المزيع وهو قال عابده ومفرد القلوب ومسك الامور ومن يده النجاه والسعاده وضد الاسلام.
ثم عمل قوله وليس ذلك الا الله وحده ولا الا لله وحده
يقول هكذا وليس ذلك ان الله هو الذي يصلح هذه الامور وليس هذه الامور الا لله وحده فلعلك لا
وليس ذلك الا الله وحده
يعني الا ذلك الذي يشتاق عن الامور الا الله وحده ما له احد متوحد.
ولهذا كانت لا اله الا الله اصدق الكلام وكان انواع اهل الله وحبه والمنكرون لها اداه واهل غضبه واهل غضبه ونقمته فاذا صح بها كل صح بها كل مساله وحال ولو واذا لم يصح فالعبد فالفساد لازم في علومه واعماله. وقال ابن القيم الاله هو الذي له القلوب محبه واجلالا وانابه واكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الاله هو الذي يطاع فلا يعطى هيبه له واجلالا ومحبه وخوفا ورجاء توكلا عليه وسؤالا منه وتعالى لا يصبر هذا كله الا لله عز وجل. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الالهيه كان ذلك قدحا في اخلاقه في قول لا اله الا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما به من ذلك. قال البخاري: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم.
أي انتفاء عظيما؟ أي انتفاء؟
والله
انتفاء انتفاء ولا انتفاء عظيما؟
هنا أي انتفاء عظيما؟
هذا عندهم؟
فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل فعل. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أله إلهة أي عبد عبادة، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء إجماعا منهم. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى بها مما كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي ذهب إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من أراد مدلولا نفيه إثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل وقبله وعمل به واعتقد ذلك وقبله وعمل وعمل به. وأما من قال من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناه، وقد أوضح الله ذلك وبين له في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحاله وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوه جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من انواع العباده. بل زاد شركهما لا شرك العرب بمراتب، فان احدهم اذا وقع في شده اغلق الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون انه اسرى فرجا لهم من الله.
يعني المشركين متاخرين من شده الامور اخلق العباده لغير الله العظيم ويظن اسرى فرجا من الله، وله اعظم من شرك الاولين، والأول في حال الشدة يخلفون لله الإله.
بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا مشركون سواطا، وأما في الشدائد فإنما يسجدون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فبهذا يتبين أن مشركين لهذه الأزمان أشهر بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبله. وقوله
أن محمدا
عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقوله أن محمدا عبده ورسوله أي شهد بذلك وهو معروف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، وهي انه مملوك لله تعالى، والعبوديه خاصه وقوع، كما قال تعالى: اليس الله بكاف عبده فاعلى مراتب العبد العبوديه الخاصه فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة.
لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي كما أعطاك من أضر من أضر، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فأسهم مقالات العبد أن يكون عبد لله مقيما قائما بحقه جل وعلا، هذا أسهم مقالاته. نعم. وأنه لما قال عبد الله يدعوك أن يكون عليه بذلك. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشركوه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله وتابعتين صفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والخزوف عن الانقياد لها ما أطمع صراحها. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنونها وزجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد سائلا من كان والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان.
وروى ذلك مثل ما قال الشيخ فإن أصدر بأن عبد الله ورسوله يمنع الإفراط والتفريط كونه عبد يقتضي ألا يغلى فيه عبد من عباد الله حيث يوم بالعباد من دون الله ولا أن يعتقد فيه شيء من أن يعبد فيه. وصول رسول الله يجب الإطاعة والامتثال وعدم التفريط في طاعة عليه الصلاة والسلام. فلا غلو ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط. يجب أن يعتقد أن أنه عبد الله وأن يغلى فيه ويجب أن يطاع ويتبع نعم.
وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه كان يقول انا لنجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئات مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولنقبضه حتى يقيم المله المتعوجه لأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام قوله أن لا إله
إلا الله ورسوله هي لأنها مائلة وقال يقول أن العودة يعني المائلة عن الحنيفية لأن الأديان كلها باطلة يهودية نصرانية مجوسية غيرها كلها باطلة وليس هناك ملة سليمة إلا الحنيفية التي مالت عن الأديان وأوجت عنها وصدرت عنها إلى إفراط العبادة إلى الله وحده ليقيم في نفسها ما إلى عن غيرها. ولهذا قال جل وعلا أولئك دين قيما دينا قيما يذكر دينا قيما فدين الله قيم. ومن الحنيفية التي هي خلاف اليهودية والنصرانية أو الشيوعية
قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي خلاف لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إله سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الله صبيا. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان الا ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له قل فيقول. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. ويشهد المؤمن ايضا ببطلان قول اعدائه اليهود انه ولد بغي لعنه الله تعالى. فلا يصح اسلام احد عالم ما كانوا يقولونه حتى يرضى عن قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى به انه عبد الله ورسوله.
قوله عبد الله رد على النصارى الذي عنده قوله رسول الله رد على اليهود الذين انكروا رسالته وزعموا انه ولد بغي قاتل الله الطائفتين ولعنهما. هو عبد الله ورسوله كما ان محمد عبد الله ورسوله
والرسل هذا كله عباد الله ورسول الله ليسوا بآلهة وليسوا بكذابين فصادقون مصدقون هم رسول الله أرسلهم الله إلى عباده فوجب على العباد تصديقهم وطاعتهم واتباع ما جاءوا من الهدى واعتقاد أنهم عبيد لله ليسوا آلهة بل عبيد لله خلقهم كما خلق غيرهم سبحانه وتعالى.
قوله وكلمته إنما سمى عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرجع الجميع ما الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا وكذب النصارى والجميع على الله وكذب النصارى والجميع على الله في أمر عيسى انتهى. قوله ألقى إلى مريم قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفق فيها من روحه بأمر ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو نافع عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها هو والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله يا لست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل من فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام
معنى أن روح عيسى روح من الأرواح التي خلقها روح شريفة خلقها جل وعلا وبعث بها إبراهيم إلى مريم فحملها بإذن الله يعني نصح فعيسى عبد الله ورسوله والله من الله التي خلقها الله جدا. نعم.
قالوا من يحمل الله عنه فدخل من فيها
كل واحد.
قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجرى أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع عن
نفسه معنى نفسه بها يعني هلك زوجها او من جيبها كما جرت الاخرى النصرها كصلاه الفرض انت صلاه الفرض فحمل باذن الله نص القران فاذا نقول ايه لا نعنى قال
يجزيها
المختلف المقصود ان النقره كصلاه الفرض سماها فيه يعني فرض الرحيم فيها يعني مريم.
قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجرى أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين أحدهما أن تضاف إليه بكونه خلقها وأبدعها فهذا شامل في جميع المخلوقات بقولهم سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال وجميع المال وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به مما من يحبه ويأمر به ويرضاه كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله ومال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأعطاه أمره فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه تلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه انتهى ملخصه.
والمعنى أن الإضافة قسمان إضافة خلق وإيجاد فجميع المخلوقات كلهم مخلوق لله خلق الله وأرض الله وسماء الله. والقسم الثاني إضافة تشريف مع الخلق إضافة تشريف وتكريم كناقة الله وبيت الله ورسول الله.
قوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حقا أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد.
هذا كان موجودة ولا يزال تعمر فيها والإعداد فيها لأولياء الله، والنار موجودة ولا تزال أيضا يزال في عذابها ونكائها إن شاء الله العافية.
قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم بالدرجات. قال القاضي: أيضا ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في خديجة، فيكون له من الأجر ما يرجح وما يكون له من الأجر ما يرجع على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة.
هذا ليس سائر أحاديث الغرائب، يفسر بما يوافق الأحاديث الأخرى والحياة، وأن دخوله الجنة إذا قال هذه الأمور عن صدق وعن إخلاص وعن سلامة من الشرك دخل الجنة. أما إذا قالها رياء ونفاق ما ينفع، لأن النصوص تشهد بعضها بعضا، إن المنافقين قد يدخل إلى النار. هذه الذي شهد هذه الشهادة عن صدق وعن إيمان وعن أمل ادخلوا الجنة. أما لو قالها عن نفاق وعن رياء أو قالها ثم جاء أتى بما يحبطها من الشرك أنت نعم، ولو أشرقوا لحد طاعهم وكذا. فيجب حمل الآيات والأحاديث على ما يوافق الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى، فإن النصوص تشهد بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فلا يجوز ضرب بعضها ببعض. فإذا كتاب الله كتاب الله لا يتناقض، وكانت سنة الرسول لا تتناقض، فلا بد من تفسير هذا النص بالنص الآخر والآية بالآية الأخرى. فلو أن الإنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله ورسوله، وجنة حق والنار حق، ويكذب أو أتى بمحبط ومسلم من الشرك لم يدعه ذلك. فالمنافقون يصلون مع الناس يزورون الله ويصومون وعلى هيك تكاسل النار، لأنهم أتوا بهذه الأشياء عن غير عقيدة عن غير إيمان، وإنما قالوا رياء ومجاملة وليسلموا من القتل. ولهذا قال فيه سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مجادلين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله ما عندهم هباء. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيبا، فهم والعياذ بالله يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يصدقون فيه، فهكذا من شبههم. النصوص التي تكون التي فضل التوحيد او فضل الصوم او فضل الصلاه او فضل الزكاه او فضل الصدقه كلها تكسر من النصوص الاخرى الداله على الصدق والاخلاص والايمان، وان اتى بهذه الاعمال عن ايمان وعن صدق. فاذا كان له ذنوب ذنوب معاصي
فتلوته
كما قال تعالى: ويغفر ما ذنب ليس، لكن عنده توحيد صادق وايمان صادق، لكن مات على المعاصي ياتي النص الاخر ويغفر ما ذنب ليس، فإن مات على توبة وعلى صدق وعلى إخلاص ومن الجنة من أول واحد. وفق الله جميعا.
صلى الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل عليه وسلم.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح المجيد: ولهما في حديث إكبال فإن الله حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: ولهما في حديث إكبال، ولهما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان: وعثان بكسر المهملة بعدها مثنى بوقية ثم موحدة، ابن مالك ابن عمرو بن الأزهار الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرب قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يستقلوا فأخبر بها معاذ عند موته ذاتهما وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يستقلوا قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله قال صمي قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد كتاب الروح إلى الله تعالى جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة مفروحة فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خرجلة وما يزن ذروة وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقات وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا وعادة ولم تخالف حلاوة الإيمان بشهادة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد وقزاء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مؤثرا على ذنب أصلا فإن جمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا براءة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محيا عنه كما يمحو الليل النار فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مفر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه خلط به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه وهذا بخلاف ما رجحت سيئاته بحسناته وما تغفر على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجعت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أو على ذلك التوحيد والإخلاص فأرادته، وقوله إقرار الذنوب حتى أحرق ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، لا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو الناعم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثر في الذنوب تقل على اللسان حولها وقسى القلب عن حولها وكره العمل الصالح وتقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل واستحلى الربث ومخالطة أهل غفله وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفئه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في الذنوب وصدق السلامات، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة قيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضافت صدقه ويقينه، وأضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العمل، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف يفوزها بيقين وصدق، فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضافت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقبلها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا.
وهذا الكلام يوضح أن الأحاديث المطلقة يجب أن تفسر بالأحاديث والآيات المقيدة، وهكذا الشأن في جميع الفضائل وأخبار الفضائل والتوحيد والتوحيد كلها تفسر بالآيات والأحاديث المحكمة المقيدة، لأن ثبت عن الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم ما يدل على أن بعض أهل التوحيد يعذبون ويصيبهم ما يصيب الناس من العقوبات بسبب إكثار السيئات والإصرار عليها. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الذنب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من أهل التوحيد. فإذا كان أتى بالتوحيد الخالص المتضمن التوبة من جميع السيئات فهذا يغفر الذنب من أول واحد. أما إذا أتى بشكل التوحيد ولكن مع إكثار السيئات والمعاصي فهذا تحت الأشياء، ولا يكون من أهل النجاة مطلقا، بل إن عفى الله عن أهل الجنة هو إلا عندي بقدر معاصي الزناد عليها لم يكن منها. فالمقصود أن النصوص المحكمة هي التي تفسر هذه النصوص المطلقة في الأعمال وفي التوحيد، فمن مات على التوحيد الخالص بالصدق والإخلاص تضمن
توبته وندمه واطلاع انها سيئه فهذا جزء من اول واحد.
وهذا يوضح ان الاحاديث المطلقه يجب ان تفسر بالاحاديث والايات المقيده. وهكذا الشان في جميع الفضائل واخبار الفضائل والصغير والصغير كلها تفسر بالايات والاحاديث المحسنه المقيده، لان ثبت عن الاحاديث الصحيحه وفي القران الكريم ما يدل على ان بعض اهل التوحيد يعذبون ويصيبهم ما يصيب الناس من العقوبات بسبب اخطار السيئات والاصرار عليها. ولهذا قال جل وعلا ان الله لا يرضى الكفر ويرضى ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من اهل التوحيد. فاذا كان اثر التوحيد الخالص المتضمن التوبه من جميع السيئات فهذا يدخل جنه من اول واحد. اما اذا اثر في غير التوحيد ولكن مع اخطار السيئات والمعاصي فهذا تحت المشيئه وليكن من اهل النجاه مطلقه، بل ان عفى الله وان دخل الجنه ولا عزي برد معاصي التي مات عليها لم يكن منها. فالمقصود ان النصوص المحسنه هي التي تخص هذه النصوص المطلقه في الاعمال وفي التوحيد. فمن مات على التوحيد الخالص بصدق واخلاص تضمن توبته وندمه واطلاع على السيئه فهذا جنه من اول واحد. اما اذا كان التوحيد والذكر ولكن هو مصر على السيئات وذكر الكبائر فهذا تحت مشيئه الله، لا يدخل جنه من اول واحد بل هو على خطر. فقد يدخل ويعفى عنه وقد يعجل على قبل معاصيه ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار. الكافر ليس لحق التوحيد، اما الكافر هذا لانه من اول واحد نسال الله.
وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الاحاديث. قال وفي الحديث دليل على انه لا يكفي في الايمان النصر من غير اعتقاد وبلاد. وفيه تحريم النار على اهل التوحيد الكامل. وفيه ان العمل لا ينفع الا اذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه. قال القرطبي في تفسيرته قوله في الحديث من ايمان اي من اعمال الايمان التي هي من اعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونبي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرج، ثم بعد ذلك يخلق سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال، يريد بذلك التوحيد
إلا التوحيد لم يعملوا خيرا قط يعني إلا التوحيد.
يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال إن جاء ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب عبد من شيئا اذكرك وادعوك به. قال قل يا موسى لا اله الا الله. قال يا رب كل عبادك يكونون على. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ابو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن كنان بن عبيد الانصاري الخزرجي صحابي جليل. وابوه كذلك تصغر ابو سعيد في احد وشهد ما بعدها. مات في المدينه سنه 63 أو 65 وقيل سنه 74. قوله اذكر اي اثني عليك به وادعوك ان يسالك به. قوله قل يا موسى لا اله الا الله فيه ان الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلاله ولا على هو كما يفعله غلاة جهال متوفر متصوفه فان ذلك بدعه وضلال. فان ذلك
هي المتصوفه الله 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 هو ليس بالله فمنكر وبدعه. انما المشروع يقول لا اله الا الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هكذا تقول.
قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الوصول يقول بالإفراد مراعاة للفظه كل وهو للفظة كل وهو بالمسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان في الناس بل في العالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له زالت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى والعوام والجهال يأذلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة قوله وعاملون غيره هو في النص عطف على السماوات أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأرضين السبع ومن فيهن وغير في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة أخرى ما لك بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبرمة لقصمتهن لا إله إلا الله قولهم في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان قوله مالت بهن أي رجحت وذلك لما اشتملت عليه النبي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص هو يقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي وعنه أيضا مرفوعا يطاح لرجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له صفاته تكون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أظلمك كسفة حافظون فيقول لا يا ربي فيقال أفلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فدور السجلات في كفة والبطاقة في كفة وطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه النسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرح مسلم وقال الذهبي في ترقيقه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وأدبها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مدى البصر فتدخل البطاقة وتقيس السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وحسنه الموحدة ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البشتي الحاضر صاحب التصاريح كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أويه العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال مات سنة 453 في مدينة بس بضم الموحدة وسكون المهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع بابن البيع ولد سنة 21 و300 وصنف التطانيف كالمستدرك وتاريخ نسابه وغيرهما ومات سنة 45 وللترمذي وحسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وهذه بطاقة صاحبها هذا بالإخلاص والصدق الذي نهى الذنوب والسيئات فبالخير غير بها هذه قاعدة من باب التوحيد الخالص والصدق والاستقامة الذي حصل به التوبة من الذنوب والإقلاع منها فإن الله يكفر به الجنة وما من أتى بلا إله إلا الله مع إصرار المعاصي والكبائر هذا هو تحت المشيئة قامه معلق قد يغفر له وأعماله صالحة واجتهاده الخير ولم يعذب على قدر معاصيه المقصود أن رجحان التوحيد بالسيئات مع التوبة والصدق والإخلاص الذي ينفع الله به الذنوب أما مع الرهبة والعراض والإصرار على المعاصي فصاحبه تحت مشيئة كما قال جل وعلا ويغفر الماء دون ذلك إلا بسم الله لجميع التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سوى بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ظهير الفطر روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلف مات سنة 79 و200 وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخدرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين فقال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة مات سنة 92 و300 والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطية ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة رواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر فهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة إلى أن قال فإن كمل التوحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية ومن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإذلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقرابها بخطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإذلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد
المقصود من هذا أن أشد فضله بالتوحيد الخالص لا يبقى مصرا على شيء يكون هذا التوحيد الكامل صافيا للسيئات كما
تاب من الذنوب توبة صادقة، فإن التوحيد الخاص يقتضي عدم الإقبال على السيئات، فيكون له حكم التائبين، وثم من لقي الله بتوبة فيحصل لها العفو، نعم بها الأدلة، ومن أصر على السيئات يبقى معلقا إن شاء الله غفر له وإن شاء حذر، لقوله جل وعلا: ويغفر ما أدبر لمن يشاء. أما من جاء بالتوبة الصادقة أو بالتوحيد الخالص عند الموت الذي ليس معه إصرار على سيئة، فإن هذا يمحى بالسيئات وتغفر له خطايا بصدقه بتوحيده الذي صارت بمعنى التوبة الصادقة التي يمحى بها الذنوب والخطايا. ولهذا الحديث الصحيح إلا بحقها، فمن لقي الله بالتوحيد وما حق التوحيد لقي الله، لقيه الله المغفرة والعفو، لأن حق التوحيد ألا يصر على كل أذى، وأن يتوب إلى الله من سيئاته وأخطائه، وأن يؤدي فرائض الله ويدعم حرم الله. هكذا المؤمن كلما قوي توحيده صار هذا التوحيد ناهيا للسيئات قاضيا عليها بسبب الصدق والإخلاص الذي لا يشبه شرك، لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا غائب، فيترتب على ذلك التوبة الصالحة والندم والإخلاء وعدم الإصرار، فيكون هذا التوحيد ناهيا للسيئات إذا زالت التوبة النصوح التي تابها عند موته أو قبل موت الولد في عقدها بهم. نعم.
وفي هذا الحديث
توفى بسلام سبعين تجتنب كبار تجتنب كبار من سيئاته ويصيبه كبار من سيئاته، فإذا تاب العبد من كبائر الذنوب توبة صادقة محى الله عنه سيئات ما استطاع. نعم.
وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته ورد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفجور، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عن اسم الإيمان ولا يعطى على الإخلاص، بل يقال هو مؤمن عاطل أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم دعي به إلى سدرة المنتهى فوقي ثلاثة، فوقي الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، المحرمات رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهلنا واتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إله أن كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله: فأما الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث حسبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفي أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يقف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث إثبات إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، فيه مسائل.
يعني لابد من التحقيق، قوله باللسان لا يكفي، لابد من تحقيق الإخلاص لله وعدم الإصرار على ما نقدر بهذه الكلمة، فإن حقها أداء الفرائض وترك المحارم، فالإصرار على فعل المحارم يربح فيها ويطعمها ويكون صاحبها معرض للوعيد. فإذا تاب توبة صادقة وأتى بالتوحيد الخالص زاد موجب النار وحصل له موجب المغفرة من التوحيد الخالص والتوبة الصادقة.
في الثانية والأولى ساعة فضل الله، والثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تكفير الآية الثانية والثمانين في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه لشرط النبي في حديث أشبع. الثامنة قول الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرسحان عبدين عن المخلوقات مع أن كثيرا مما يقولها يقف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لون أمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافين الأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إقبال فإن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله يستغل ذلك وجه الله. أنك تكفر ليس قولها باللسان. أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إقبال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله
أنه تكفر
يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك.
نعم
وليس قولها
باللسان يبتغي بوجه الله يعني بجمال إخلاص جمال إيمانك قالها عن صدق وإخلاص يبتغي وجه الله ما ليس معها ذكر يدعي على الشرك ما قال بإخلاص ولكن يبتغي بوجه الله على الحقيقة بسبب الشرك فلا يكون مخلصا ولا يكون قتل حق عبد حقها إلا إذا ترك الشرك على صدقا وإخلاصا وأدى معناها هو ترك الشرك قليله وكثير. نعم
صلى الله عليه وسلم حديث يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير بقية.
نعم لا لا
الرابعة عشرة تأمل الجماعة بين كونه محمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد.
يعني المسائل واضحة من الحديث والمفهوم من هذا كله أن التوحيد الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى ينكر للسيئات وحاطر الخطايا إذا حققه صحته إذا حققه لشيء إذا حققه بإتمام الكبائر أو بالتوبة الصادقة فأخر الله له سيئاته وأظهره بالجنة. أما إذا أضعفه بالمعاصي والإصرار عليها صار توحيدا ناقصا لم يؤدي حقه فلا يحصل لها ثم وعد به دخول الجنة والنجاة من النار.
ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شواهد الشرك والبدع والمعاصي. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير وما ذاك إلا لتحميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قانتا قال شيخ الإسلام القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا صال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت قال العلامة ابن القيم الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومه
قاله ابن جرير
رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبي آدم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما كذلهم وما يعبدون من دون الله وابنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك واهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله
تعالى ان الواجب على المؤمن ان يحقق التوحيد حتى يستحق الجنه والسلام من كل شر. ولهذا قال رحمه الله دار من حقق التوحيد دخل الجنه فبعلمه. والتحقيق وتحديثه تصفيته من شرور الشرك والبدع والمعاصي. حل حلق توحيده من شرور الشرك كيف الاصغر والاكبر ومن البدع والمعاصي صار محقق لتوحيده وكان من ائمه المتقين من الابرار او من السابقين. لان الشرك كان اكبر لا في التوحيد وان كان اصغر لا في شماله الواجب. ولان البدعه تقدح التوحيد يعني مبتدع مثقف كان كثير كان الاسلام مثلا يحتاج يكمل. والمعاصي تنقص ايها الايمان تضعف الايمان. فاذا سلم الله العبد من الشرك كله ومن البدع والمعاصي كمل ايمانه واستقام ايمانه وكان ايمانا صافيا ملحقا من شر. وهذا وصف ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ان ابراهيم كان امه يعني اماما يقتدى به لعلمه وفضله ونبوته ورسالته عليه الصلاه والسلام. قد وفقه الله ويسر له الصبر واليقين ان الذين به ما كنا ايمان فتن كما قال جل وعلا في بني اسرائيل وجعلنا يعلم يعبد بامرنا لما صبروا وكانوا باثار يوقنون. وقيل ان سب امه لانه كان يعلم الناس وحده استقام الحق وحده وصبر على ذلك وصار اماما ولا منافع. فهو امام لنبوته ورسالته وصبره ويقينه وامام لكونه معلما للخير قال به وحده قبل ان يسمع احد معه. ثم اسلمت ابنه عمه ساره وتزوجها ثم بنو اخيه لوط وجعله الله نبيه ثم اسلم الناس بعد ذلك. ولكمال ايمانه وكمال يقينه اعتزل اباه وقومه في ياتي ذات الله عز وجل. نعم. لو كنا مكرهنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله في هذه الايه ان ابراهيم كان امه لئلا يستوحد سالك الطريق من قله السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المتربين حنيفا لا يمين يمينا ولا شمالا كثير العلماء المكسورين ولم يكن من المشركين خلاف لمن كسر سوادهم وزعم انه من المسلمين انتهى. وقد روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ان ابراهيم كان امه على الاسلام ولم يكن في زمانه احد على الاسلام غيره. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم لأنه كان إماما يهتدى به في الخير. قال وقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدر في إسلامه من شرك جليل أو قديم فذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت فضله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في فقه ذلك فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون اي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون انه لا اله الا الله احد الصمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وانه لا نظير له. قال المصنف
هذا يعني المحققين التوحيد والسابقين الى الخيرات ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون من خشيته اشقوا من عذابه وسرعوا الى طاعته واستقاموا على دينه. ولانهم بايات ربهم يؤمنون يصدقون اياته المكتوبه ويعتبرون باياته المشاهده ويحتجون بها على قدرته العظيمه وانه ربهم وخالقهم. فهي الايات قسمان ايات مكتوبه كالقران والتوراه والزبور ونحو ذلك وهم يؤمنون بها وايات المشاهده المخلوقات من الليل والنهار وارض وسماء وجبال وانهار هذه ايضا من الدلائل على قدرته العظيمه وانه ربهم والههم وخالقهم. فهم يؤمنون بهذه الايات كلها ايمانا حملهم على توحيده والإخلاص له والاستقامة على دينه وترك الشرك به. ولهذا قال بعده والذين هم بربهم لا يشركون لا شرك أكبر ولا أصغر. قال وفقهم الله للتوحيد الخالص الكامل. والذين هم بربهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إن يعملون ما يعملون من الطاعات وترك المعاصي وقلوبهم وجلة ما عندهم رياء ولا عندهم أمن بل عندهم الخوف والحذر. ولهذا قال وقلوبهم وجلة يعملون ويجتهدون الطاعات ويرسل الله مع الحذر ومع الوجل والخوف وأنهم يا رب راجعون من أجل إيمانهم أنه راجع إليه وأنه جازيهم بأعمالهم. ومن أجل هذه الصلاة الحميدة قال فيهم جل وعلا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بسبب هذا الإيمان العظيم والإخلاص والخوف والوجل صدقوا وسارعوا في الخيرات وصاروا من السابقين. بسبب هذا عائشة أنها قالت يا رسول الله أردت قوله تعالى قل يؤتون ما آتوا وقل الرجل أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا يا عائشة ولكن له رجل يصوم ويصلي ويصدق ويخاف ولا يقبل عليه. يعني هم مع العمل الصالح يجرون لا آمنون ولا مجرمون بأعمالهم ولكنهم مع العمل الصالح ومع الجد والطاعة والخير هم أيضا على وجل وعلى خوف. نعم. قال تعالى في الرسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في عيسى وغيره من الصالحين أولئك الذين يدعون يكرمون ربهم وفي أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم الله المستعان. نعم. سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن لأن فتح مجيد تحقيق لصح سليمان بن عبد الله بن عبد الله.
قال المصنف عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن قال كنت عند سعيد بن جبير
ما
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا ثم قلت أما إني لما كنت في صلاة ولكني أجرت. قال فما صلاة؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن خصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. إذ وفي علي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ناظر فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن نصفل فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. هكذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهليل الكوفي ثقة مات سنة 36 وله 63 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة. وهو كوفي مولى لبني أسد قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قولهم قضى هو بالقاف والضاد وجمة أن شقط. والبارحة هي أقرب ليلة مرت. على أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. وكذا قال غيره وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله أما إني لما أكن في صلاة قال في مغني الذي أم أما بالفتح والتخفيف على وجهين أحدهما أن تكون حرف افتتاح بمنزلة ألا فإذا وقعت إن بعدها كثرت. الثاني أن تكون بما أحق أو أحق. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق؟ فالمعنى أحق هذا وهو الصواب، وما نصب على الظرفية.
وهي هنا معنى على معين العين، هنا معنى على معين رسول الله
وهذه تفتح عن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حصين، خاف أن يظن أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفع عن مسجده إبهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. قوله ولا يؤمن بالقدر،
يعني خاف أن يظن أن قام يصلي، تبين أنه بما علم هذا بسبب النبرة التي أقرت على النوم. وما عندنا كل صلاة ولكن يريدها. نعم.